الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، أجدد الترحيب بكم في لقاء جديد من برنامج عقيدتي، ونواصل الحديث وإياكم حول مراتب التوحيد، ولعلها تكون آخر ليلة فيما يرتبط بالتوحيد، لننتقل في اللقاء القادم إن شاء الله إلى مبحث العدل والحكمة الإلهية. ذكرنا أن للتوحيد مراتب متعددة. التوحيد الصفاتي مرتبة، التوحيد الذاتي مرتبة، وقفنا عند المرتبة الثالثة وقلنا هي من أهم مراتب التوحيد، وذكرنا السبب في ذلك، وهي مرتبة توحيد الربوبية. وذكرنا أن الربوبية تارة يراد بها، الربوبية عموما هي التدبير، التدبير تارة يكون في مقام التشريع، فقلنا المشرع هو الله تبارك وتعالى، هو الذي له حق التشريع، فهو الآمر وهو الناهي. أركز الحديث حول الربوبية في مقام التكوين، التصرف في الكون. قلنا بأننا ننطلق من منطلقات لبيان توحيد الربوبية. المنطلق الأول، نحن لا نؤمن بنظرية الصدفة والعبثية، كل شيء موجود في هذا العالم لا بد أن يكون نتيجة موجد أوجده. أما القول أن الشيء يوجد هكذا عبث، فهذا العقل يرفضه والوجدان كذلك. المنطلق الثاني، وهو الذي كان آخر الحديث في اللقاء السابق، أن الله تبارك وتعالى له القدرة المطلقة، فهو قادر على كل شيء. المنطلق الثالث، الولاية التكوينية، التدبير في عالم التكوين، التصرف في نظام الوجود بنحو الاستقلال، منحصر بالله تبارك وتعالى، وليس من مخلوق يستطيع أن يتصرف في نظام الكون والتكوين من دون الإذن الإلهي. لما أسسناه في اللقاء السابق؟ أن انحصار الغني المطلق في الله تبارك وتعالى، وكل موجود عدا الله تبارك وتعالى فهو فقير في ذاته، أصله وجوده محتاج إلى الله تبارك وتعالى. وذكرنا بأن هذا الأساس هو الأساس المهم لفهم التوحيد. المنطلق الأخير لفهم الولاية والتصرف في الكون يقوم على أساس أن كثيرا من الأمور والتغيرات في الكون لا تخضع للحسابات المادية. مشكلة العلم الحديث أنه يريد أن يخضع كل تغير في الكون لحساباته المادية، ما دام المنطق التجريبي يرفض هذا النحو من التغير، فهو يرفض الولاية التكوينية. منشأ العلم الحديث أن يرفض الولاية التكوينية باعتبار أنه يريد أن يخضع كل شيء تحت التجربة والتحليل المادي والمختبر، وهذا اشتباه كبير. وإلا هناك قضايا نجزم بوقوعها نتيجة أنها وردت في القرآن الكريم لا تخضع تحت التحليل المادي. على صعيد نبي الله آدم عليه وعلى نبينا وآله السلام، ما معنى أن يخلق من الطين؟ على صعيد نبي الله موسى، ما معنى أن يضرب الحجر فينبجس منها 12 عينا، يلقي عصاه فتنقلب حية تسعى، تخرج يداه بيضاء فتبهر الناظرين، يضرب بعصاه البحر فينشق له ولأصحابه عن أرض يابسة فينجو هو وأصحابه، ويضرب مرة أخرى فيرتد ليطبق على فرعون وأصحابه، عصا تفعل بالبحر هكذا. أي حساب مادي يحلل هذه العملية؟ نبي الله عيسى يوجد من غير أب، أي تفسير مادي لهذه العملية؟ يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، أي تحليل مادي لهذه العملية؟ ينزل مائدة من السماء. سليمان صلوات الله وسلامه عليه يكلم الحيوان. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يسرى به من الحجاز إلى بيت المقدس، ثم يعرج به إلى آفاق السماء، وغير ذلك. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يقطع الطير إلى أشلاء فيوزعها على أربعة جبال فيأتينه سعيا. هذه الأمور التي نجزم بوقوعها ليست خاضعة للتحليل المادي أصلا. ومن هنا نلحظ أن القرآن الكريم وأن منطق القرآن الكريم دائما يعول على مسألة الغيب والإيمان بالغيب. في سورة البقرة عندما يقول الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة الله تبارك وتعالى في هذه السورة يجعلها للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ثم بعد ذلك ويقيمون الصلاة. من هنا القرآن الكريم يؤكد على ضرورة أن يتصل الإنسان بعالم الغيب بالنحو الذي تفسره السماء ويريده الله تبارك وتعالى. إذن منطق الولاية التكوينية ليس قائما على أساس أن العلم الحديث يرفض أو يقبل، بل على أساس أنه جاءت فيه رواية أو آية نطمئن بصدورها أو لا. كثير من الأمور ليست مقبولة بحسب منطق العلم الحديث، ولكن المهم أن العقل لا يرفضها، أنها لا تصادم بديهية من بديهيات العقل أو وجدانا من وجدانيات الكائن البشري. إذا فهمنا هذه المنطلقات نقول بعد الاعتراف أن التصرف في الكون على نحو الاستقلال ينحصر بالله تبارك وتعالى، وأي شخص يدعي أن له ولاية تكوينية على الكون بحيث يتصرف في الكون من دون الإذن الإلهي فهو باطل محضاً. لكن هذا السؤال: هل أن الله تبارك وتعالى وهب ولاية بنحو التصرف في الكون لغيره جل وعلا؟ نقول نعم. أولا على صعيد الملائكة القرآن يقول: فالمدبرات أمرا. المدبرات الملائكة لها نحو من التدبير في عالم التكوين بإذن الله تبارك وتعالى. على صعيد الأنبياء نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام في سورة آل عمران في الآية 49 الله تبارك وتعالى ماذا يقول: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. الآية المباركة ماذا تقول؟ أني أخلق لكم، ما قالت الآية إن الله يخلق لكم. الآية صريحة: أني أخلق لكم، نسب الخلق إلى نبي الله عيسى تبارك وتعالى. فيكون طيرا بإذن الله. هنا المحور، المحور أن الولاية التكوينية التي أعطيت لنبي الله عيسى الحد الفاصل بين التوحيد وبين الشرك، أنها لو لم تكن، لو كان نبي الله عيسى يدعيها لنفسه من عنده لوصل إلى مرحلة الشرك، ولكن القرآن يضع الحد الفاصل في هاتين الكلمتين بإذن الله وأبرئ الأكمه. يعني هذا الذي يأتي ويقول لا، نبي الله عيسى إنما يقوم بدور الدعاء، إلهي أبرئ، إلهي احيي هذا الميت، إلهي شافي هذا المريض، إلهي رد البصر إلى الأعمى. الآية لم تقل كذلك، الآية واضحة، ليست في مقام أن نبي الله عيسى يقوم بعملية الدعاء والله هو الذي يفعل. القرآن الكريم يقول أني أخلق لكم أبرئ الأكمه وأبرئ الأكمه والأبرص، يعني الفعل منسوب إلى نبي الله عيسى ولكن بإذن الله، وأحيي الموتى أيضا بإذن الله. إذن الولاية التكوينية على صعيد الأنبياء أعطيت لبعضهم، وأبرز مصداق لذلك هو نبي الله عيسى وغيره أيضا من الأنبياء. أيضا على صعيد الجن، على صعيد الجن في سورة النمل الآية 38 في قضية نبي الله سليمان في مسألة وقصة عرش بلقيس، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. نبي الله سليمان كان في الشام، وعرش بلقيس كان في اليمن، وليس المراد من عرش بلقيس كرسي، إنما العرش بمعنى مملكة بلقيس. أراد نبي الله سليمان أن ينقل هذا العرش، هذه المملكة، ولاحظ المسافة الطويلة بين اليمن وإلى الشام. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. يعني يا نبي الله سليمان قبل أن تقف عرش بلقيس حاضر. أليست هذه ولاية تكوينية، تصرف غير طبيعي في الكون؟ ولعل نبي الله سليمان استبطأ العملية، قال هذا وقت طويل، أنا أريد أن يحضر عندي عرش بلقيس قبل أن أقف. قال الذي عنده علم من الكتاب، من تبعيض، يعني علم من بعض الكتاب، جزء الكتاب، يعلم ببعض الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني يا نبي الله سليمان بمجرد أن تغمض عينيك، قبل ما تفتح عيونك عرش بلقيس حاضر أمامك. أليس هذه قوة خارقة؟ أليس هذا التصرف في عالم التكوين؟ إذا كان الذي يعلم ببعض الكتاب يستطيع أن يحضر عرش بلقيس قبل أن يرتد طرف نبي الله سليمان، فكيف بالذي عنده علم الكتاب كله؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أبو سعيد الخدري يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الذي عنده علم الكتاب، فيقول النبي أخي ووصي علي بن أبي طالب. أليست هذه قدرة خارقة للتصرف في التكوين؟ إذن قضية الولاية التكوينية القرآن نطق بها. نحن نقول لا يوجد مانع عقلي يمنع من القول أن الله تبارك وتعالى وفق الإذن الإلهي وهب أشخاصا قدرة بحيث لهم القدرة والسلطة والتصرف في عالم التكوين بإذن الله. وهذا هو الحد بين توحيد الربوبية وبين الشرك في الربوبية. المرتبة الأخيرة من مراتب التوحيد، وهي مرتبة في غاية الأهمية، توحيد العبادة والطاعة. أولا أتكلم في العبادة، ثم بعد ذلك أتكلم في الطاعة. أما على مستوى العبادة، أولا لماذا تجب طاعة الله تبارك وتعالى؟ من أي منطلق؟ من منطلقين. هناك سببان مهمان يدرك العقل من خلالهما وجوب طاعة الله تبارك وتعالى. السبب الأول ضرورة شكر المنعم. مقتضى أن العقل يدرك أن المنعم الحقيقي لهذا الكون ولهذا الإنسان هو الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان لو لم يطع الله تبارك وتعالى لضيع حق المنعم، وتضيع حق المنعم قبيح بحكم العقل، والحكيم لا يفعل القبيح. إذن بملاك المنعمية، بسبب أن الله هو المنعم، يجب أن يقدم الإنسان شكرا لذلك المنعم. وكيف يشكره؟ بحيث يطيعه ولا يخالفه. السبب الثاني دفع الضرر المتيقن. بعد أن آمن الإنسان بالله وبالإسلام والشريعة، وأن الإنسان ملزم بحكم تبعيته بالشريعة أن يطيع الله تبارك وتعالى، إذ أن الإنسان لو لم يطع الله تبارك وتعالى لتعرض للعقاب. الله تبارك وتعالى وعد الصالحين بالدخول إلى الجنة، وتوعد المخالفين والعاصين بالعقاب ونار جهنم. إذن هناك وعيد من قبل الله تبارك وتعالى، والعقل يلزم الإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه. ولا يدفع الإنسان الضرر عن نفسه إلا من خلال أن يطيع الله تبارك وتعالى. إذن بمنطلق منعمية الله وحكم العقل وإدراك العقل بضرورة دفع العقاب، على الإنسان أن يطيع الله. حتى لو لم تأتي آية قرآنية تقول أطيع الله وأطيع الرسول، العقل هو الذي يدرك ذلك. هذا أولا. أيضا نقول ثانيا، الطاعة منحصرة فقط وفقط بالله تبارك وتعالى، ولا تجوز طاعة غير الله إلا بإذن الله. والمنطلق في ذلك واحد هو واضح، هو ما أسسناه في اللقاء السابق، أن الغني المطلق هو الله، وما عدا الله فقير. إذن الطاعة تنحصر بالله تبارك وتعالى، ولا تجوز طاعة غير الله إلا من أذن الله تبارك وتعالى أو لم ينهى عن طاعته. هناك طاعة لغير الله ولكن الله أمرنا بذلك، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن طاعة الرسول من طاعة الله، الله أمرنا بذلك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهناك طاعة نهى عنها الله تبارك وتعالى، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إذن الحد الفاصل، الطاعة التي أمرنا الله بها طاعة غير الله المأمور بها من قبل الله طاعة لله. نحن عندما نطيع الرسول نطيع الله، وعندما نطيع أولي الأمر وهم أهل البيت فهي طاعة لله تبارك وتعالى. إذا فهمنا هذه المعادلة في الطاعة، نأتي إلى العبادة، توحيد العبودية. العبادة تعني الخضوع والتذلل، ولكن السؤال، هل كل خضوع وتذلل يعد عبادة لغير الله؟ أنا أطرح هذه المقدمة المهمة. العبادة تتقوم بحسنيين، الحسن الأول هو الحسن الفعلي، والحسن الثاني هو الحسن الفاعلي. ما معنى هذا الكلام؟ إذا أراد الإنسان أن يحقق عبادة لله تبارك وتعالى، يستحيل أن يتقرب الإنسان إلى الله بفعل قبيح، هذا مستحيل. الله لا يتقرب إليه بفعل قبيح، وهذا معنى أن يكون الفعل الذي يأتي به الإنسان في حد نفسه من الأمور الحسنة، فلا يتقرب إلى الله بالسرقة والعياذ بالله، ولا يتقرب إلى الله بالمعصية وهكذا. وهذا معنى الحسن الفعلي. الفعل يجب أن يتصف في نفسه أن يكون من الأمور الحسنة، ولهذا ذاك الذي أراد أن يتقرب إلى الله بمسجد، لكن أمر النبي أن يزيل ذاك المسجد وهو مسجد ضرار. هذا المسجد الذي أسس على الفتنة ولم يؤسس من أجل التقوى، هذا لا يتقرب به إلى الله، وإن كان عنوانه عنوان أنه مسجد، لكن بما أنه لم يؤسس على التقوى إذن لا يصح أن يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. إذن كل فعل أراد الإنسان أن يتقرب به إلى الله في حد نفسه يجب أن يكون من الأفعال الحسنة، ولا يتقرب إلى الله بالقبيح. وأيضا، هل كل فعل حسن يسمى عبادة؟ لا، يجب أن يشتمل على الحسن الفاعلي. ما معنى الحسن الفاعلي؟ يعني أن يكون قربة إلى الله تبارك وتعالى. ذاك الذي يبني مستشفى يساعد به الفقراء، هذا فعل حسن، فعل جميل، ولكن يجب أن ينوي فيه نية التقرب، القربة إلى الله تبارك وتعالى. الإمساك عن الطعام والشراب فعل حسن، يساعد الإنسان في بناء صحته، ولكن متى يعد صوما؟ ذاك يمسك عن الطعام والشراب، وهذا يمسك عن الطعام والشراب. الحد الفاصل في أن يكون عبادة أن الذي يمسك عن الطعام والشراب يقول قربة إلى الله تعالى، فيكون صوما. أما إذا لم يكن قربة إلى الله تعالى لا يكون صوما. إذن الفعل الذي يقوم أن يكون عبادة لله أن ينوي بالفعل متقربا إلى الله تبارك وتعالى. ما لم يحقق نية التقرب لا يكون الفعل فعلا عباديا. هل كل خضوع عبادة؟ العبادة تعني التذلل، تعني الخضوع. كل خضوع هو عبادة؟ نقول لا. الله تبارك وتعالى أمر الإنسان أن يتذلل ويخفض جناحي لوالديه، هل معنى ذلك أنه يعبد والديه عبادة بحيث تخرجه عن الشرك؟ الله تبارك وتعالى أمر ملائكته أن تسجد لآدم، وليس معنى السجود إلا الخضوع، هل معنى ذلك أنهم عبدوا آدم ولم يعبدوا الله تبارك وتعالى؟ لاحظ الآية المباركة في سورة صاد، وهنا أقول لكم أن العمق في توحيد العبادة كيف يكمن. الآن أوضح في هذه الآية المباركة، الله تبارك وتعالى أمر الملائكة أن تسجد لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وامتنع أن يسجد لآدم. لماذا امتنع أن يسجد لآدم؟ أو أولا، ما هي النتيجة التي ترتبت على استكباره وعلى منعه؟ أولا أنه طرد، وثانيا أنه استحق وصفا إلى يوم الدين. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، استحق وصفا أبديا. اللعن بمعنى طرد من رحمة الله تبارك وتعالى. لاحظ كيف تصور الآيات هذا الموقف. ف فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إلى أن يعلل إبليس يقول في الآية قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي. اعتراف من إبليس بأنك يا الله أنت ربي. لم تكن مشكلة إبليس مع الله أنه لا يعتقد أن الله هو الخالق، لا، إبليس اعترف أولا أن الله هو الخالق، واعترف ثانيا أن الله هو الرب، يعني هو المدبر. قال ربي. الذي يعترف بأن الله هو المدبر من باب أولى يعترف أن الخالق هو الله تبارك وتعالى. إذن إبليس ليست مشكلته أنه هل أن الله خالق أو ليس بخالق، لا، يقر أن الله خالق، ويقر إبليس أن المدبر الحقيقي من هو الله تبارك وتعالى. قال ربي، هذا اعتراف من إبليس. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. اعتراف آخر أن إبليس يقر بالمعاد ويوم القيامة. لم يكتفي إبليس أن يقول الله هو الخالق وهو المرب وهو المدبر، قال ربي أولا، وقال أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني إلى الوقت المعلوم. إبليس اعترف أن هناك معادا، بخلاف ذلك الإنسان الذي يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هناك فئة أنكرت المعاد، أنكرت يوم الدين، ولكن إبليس اعترف أن الله هو الرب، واعترف أن هناك معادا، وأن الحساب والعقاب بيد الله تبارك وتعالى. إبليس كان عالما. والذي يكشف عن علم إبليس عندما قال فبعزتك، وأيضا يعترف أن العزيز المقتدر من هو الله تبارك وتعالى. إذن صور التوحيد كانت حاضرة عند إبليس. توحيد الخالقية يعلم به إبليس ويصدق به، توحيد الربوبية يعلم به إبليس، وأيضا أن المعاد يعلم به إبليس، وأن الله هو العزيز المقتدر. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني أراد إبليس أن يقول لله تبارك وتعالى سوف أنفذ إلى أعماق البشرية وأزعزع عبودية البشرية، إلا أن هناك منطقة محرمة لا أستطيع الدخول إليها، وهو من وصل إلى درجة المخلصين. والعجيب في الآية المباركة أن هذا الاستثناء لم يأتي من الله تبارك وتعالى، يعني ليس الله هو الذي قال يا إبليس سوف أجعلك توسوس في صدور الناس، ولكن سوف أمنعك من فئة خاصة من الناس من وصل إلى درجة الإخلاص والمخلص بالفتح. الاستثناء لم يأتي من الله، إبليس هو الذي استثنى. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا الاستثناء إنما جاء هذا الاستثناء من إبليس، يعني إبليس كان عالم أن هناك فئة لا أستطيع أن أنفذ إليها. أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، أن إبليس كان يعترف بالله ويعترف أنه رب، ويعترف بيوم القيامة، ويعترف بعزة الله تبارك وتعالى. إذن أين المشكلة؟ المشكلة في جانبين عند إبليس، في توحيد العبودية وفي توحيد الطاعة. في توحيد الطاعة أراد أن لا يطيع الله تبارك وتعالى، إنما أراد أن يطيع هواه، وأراد أن يمتنع من أن يحقق عبادة لله تبارك وتعالى. هذه المشكلة من يبينها؟ من يصورها لنا؟ إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لاحظوا الرواية، قال الصادق عليه السلام: قال إبليس ربي، أراد إبليس أن يعمل صفقة تجارية مع رب العالمين، قال ربي اعفني من السجود لآدم وأنا المقابل ما هو؟ وأنا أعبدك عبادة لم يعبدها ملك مقرب ولا نبي مرسل. كان إبليس يقال عبد الله أو سجد لله ما يعادل 5000 سنة، أو عبد الله 5000 سنة، ولا أدري هي من سنين الآخرة أم من سنين الدنيا. وأنا أعبدك عبادة لم يعبدها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقال الله، لاحظوا الجواب، هذا توحيد العبودية، لا حاجة لي إلى عبادتك، أنا من يعبدني يعبدني بالطريقة التي أنا أرسمها له، وليس هو يرسم عبادة خاصة به. إنما أريد أن أعبد من حيث أنا أريد لا من حيث أنت تريد. فأبى أن يسجد. هذا الطراز التفكيري لإبليس هو الطراز الموجود في حاله. هناك قوم يريد أن يصوروا العبادة لله وكيفية العبادة بالنحو الذي هم يرونه، لا بالنحو الذي يراه الله تبارك وتعالى. زنديق يدخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيقول له: أفيصلح السجود لغير الله؟ قال الإمام: لا، السجود لغير الله لا يجوز. قال الزنديق: فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ أليس هذا سجودا لغير الله؟ فأجاب الإمام الصادق عليه السلام: إن من سجد لأمر الله فقد سجد لله، فكان سجوده لله إذ كان عن أمر الله تبارك وتعالى. إذا كان الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، آمنوا وأمرهم بالتقوى، والتقوى وصف للمؤمن وليس وصفا للمشرك، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الله تبارك وتعالى يقول: من يريدني يصل إلي بهذا الطريق. أما أنت تقول: لا يا ربي، أنا لا أعتمد على هذا الطريق، طريق الوسيلة لا أريده، أريد أن أتصل بك مباشرة. هذا هو طراز تفكير إبليس. إبليس بإمكانه أيضا أن يقول لله: رب العالمين، لماذا تضع وسيلة واسطة بيني وبينك وهو آدم؟ أنا أريد مباشرة، ربي أنت أقرب إلي من حبل الوريد، لماذا الواسطة؟ لماذا تضع آدم واسطة بيني وبينك؟ أريد السجود أن يكون مباشرة لك. الجواب من رب العالمين: يا إبليس اعبدني حيث أنا، هنا الجواب، حيث أنا أريد لا حيث أنت تريد، أفصل العبادة على مزاجي وعلى هواي، هذا لا يصلح. إذا كان القرآن الكريم يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، بإمكان القرآن الكريم أن يقول: يا أيها الناس، لماذا تجعلون واسطة بينكم وبين رب العالمين؟ مباشرة الاستغفار، وجهوه إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. لماذا تلجأون إلى النبي ليستغفر لكم؟ لوجدوا الله توابا رحيما. نحن مشكلتنا مشكلة استحسان، مشكلة ذوب، هذا الطراز هو الذي أوقع إبليس وطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، مقايسة. هذا أولا. وثانيا أنا أريد أن أتصل بك مباشرة، لا أريد واسطة بيني وبينك. نحن العبودية التي يرسمها وطريقة العبودية الله يضعها. فإذا كان الله يقول وابتغوا إليه الوسيلة، ولا تقول الوسيلة تعني الصلاة والصوم، الآية لم تقل الوسيلة الصلاة والصوم. كل ما يشكل وسيلة، الآية مطلقة ما فيها تقييد بالصلاة والصوم. الصوم وسيلة، نعم، الزكاة وسيلة، الحج وسيلة، الصلاة وسيلة، واستعينوا بالصبر والصلاة وسيلة. أما إذا وصلت المنطقة إلى النبي وإلى أهل البيت، هؤلاء ليسوا وسيلة. خب، من أين قال لك ليسوا وسيلة؟ هل يعقل أنه في عالم الوجود كله لا يوجد، هل يعقل أن يوجد شيء يكون قريبا من الله أقرب من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وآل محمد لجعلتهم شفعائي. الآية مطلقة، لم تقل الآية تقرأ الوسيلة هي الصلاة أو هي الصوم. كل ما يكون وسيلة أمرنا الله بالتقرب بها إليه فهي وسيلة. هنا نسأل، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة أو ليست وسيلة؟ هذا السؤال المنطقي. أما أن تأتي تقول لا، الله بحاجة أن تضع له وساط. نحن لو أدخلنا قانون الاحتياج فتحنا أبواب ونوافذ على مصراعي. هل الله يحتاج إلى أن يجعل واسطة؟ نقول هل أن الله محتاج أن يرسل أنبياء بإمكانه أن يهدي الناس جميعا؟ هل الله محتاج أنه يشرع قوانين؟ هل الله محتاج أن يفعل كذا؟ هذا هل أن الله محتاج؟ محتاج. الله حكيم، وهو أعلم حيث يجعل رسالته وحيث يشرع طريقة عبادته. أنا لا أفرض على الله، هنا المشكلة، أنني أريد أن أفرض عبادة وطريقة على الله تبارك وتعالى. نحن يجب أن ننطلق من هذا السؤال، هل النبي وسيلة أو ليست وسيلة؟ عندما يقول القرآن وابتغوا إليه الوسيلة، أنتم تقولون الصلاة وسيلة، جيد، الصوم وسيلة، جيد، نبينا وسيلة أو ليست وسيلة؟ أقرأ هذه الرواية وأختم اللقاء. وهذه الرواية صححها كثير من الأعلام في المدارس الأخرى. أعدي، لاحظوا هذه الرواية ونتبرك بقراءتها. أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، دققوا في ألفاظ الرواية، ادعوا الله أن يعافيني. إذن هذا الضرير، هذا الأعمى، طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو له، ما توسل إلى حد الآن، لم يطلب الوسيلة، إنما قال يا رسول الله ادعو لي بالشفاء، ادعو الله أن يعافيني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظوا الجواب، إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير. إذا تريدني أن أدعو لك سأدعو، وإلا اصبر، الصبر خير. فقال الرجل وهو خير، قال فادعه. فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين. النبي أمره أن يتوضأ ثم يصلي ركعتين، قال له وادعوا بهذا الدعاء. النبي أمره أن يدعو بهذا الدعاء. ما هذا الدعاء؟ التفتوا إليه جيدا. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك. أسألك يعني وسيلة، توسل وتوجه إلى الله. بمن؟ بنبيك نبي الرحمة يا محمد.
الله
عجيب، النبي الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعلم كيف يتوسل هذا الضرير إلى الله تبارك وتعالى، فيقول له قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه. شوف يا محمد يعني بشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه في، يعني واجعله شفيعا في. قال ابن حنيف، عثمان بن حنيف، فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن لم يكن به ضر. الترمذي يقول حديث حق حسن صحيح، ابن ماجه يقول حديث صحيح. قد يقول قائل هذا في حياة النبي، أما بعد موت النبي لا يجوز الأمر. جيد، الحمد لله وصلنا أنه في حياة النبي يجوز أن يتوسل بالنبي، أما في ممات النبي كيف؟ ما هي المسألة؟ أقرأ هذا الحديث الأخير، أقص قصة هذا الحديث. هذا الحديث أن شخص عنده حاجة عند فلان، فامتنع أن يعطيه الحاجة، فلقي هذا الرجل، خرج ولقي عثمان بن حنيف، فقص عليه القصة أن فلان ما قضى لي حاجتي، فلقي ابن حنيف فشكى ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف، عثمان بن حنيف يقول لهذا الرجل ائت الميضات، يعني مكان الوضوء، فتوضأ ثم ائت المسجد فصلي فيه ركعتين. والقصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن الخليفة الثالث. ثم قال ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي، فتذكر حاجتك. فانطلق الرجل فصنع ما قاله له، نفس العملية، راح وصلى وتوضى وقال هذا الدعاء، ثم دخل على ذاك الرجل مباشرة قضى حاجته. ثم أتى إلى ذاك الرجل فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله فأجلسه معه على الطنفسة. طنفسة يعني البساط اللي تعبر أحيانا عن نزولية. فقال حاجتك ما هي؟ مباشرة قضى الله حاجته. هذا الرجل خرج التقى بعثمان بن حنيف، قال شكرا لك، يعني مضمون هكذا القصة أقصها لكم، تشكر، قال أنا أشكرك أنك توسطت عند ذاك الرجل. قال أنا ما رحت ولا كلمت أصلا ولا دخلت عليه لأتوسط لك. فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته، قال أنا ما كلمت أصلا يقضي حاجتك، ولكني شهدت رسول، شوف شهدت رسول الله. إذن القضية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأتاه ضرير، الرواية التي قرأناها نفس القصة، فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصبر. فقال يا رسول الله ليس لي قائد فقد شق علي، ما عندي أحد يسيرني في الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ائت الميضات فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات. فقال ابن حنيف فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. إذن هذه الأحاديث وأحاديث متعددة ترسم أن المعيار في عبادة الله وطاعة الله تبارك وتعالى يتلخص في هاتين الكلمتين: عبدي اعبدني حيث أنا أريد لا حيث أنت تريد. ننتقل إن شاء الله في لقائنا القادم إلى مسألة العدل الإلهي والحكمة الإلهية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.